قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة القزع. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أسامة أبي أسامة من قول عبيد الله. قال: وحدثني محمد بن المثنى حا وحدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، وألحق التفسير في الحديث. قال: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حا وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن السراج، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن القزع. كان الكلام في الدرس الماضي على النهي عن وسم الحيوان غير الآدمي في الوجه، البعير، البقر، الغنم، جاز أن توسم، يعني يوضع لها سمة، علامة، إبل الصدقة، إبل الجزية، يعمل لها علامة أن هذا البعير للصدقة زكاة، هذا البقر، هذا الغنم، سيما علامة. وجاز لرب المال أن يسم غنم، بقرة، إبلة، سمة، علامة، بحيث يعرف أن هذا المال مال فلان. ولكن شريطة ألا يبالغ في تعذيب الحيوان، لا يسمه على الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوسم في الوجه، يسم في الأذن، يسم في مؤخرة الفخذ، علامة. هذا مذهب جماهير أهل العلم، على أنه يجوز أن نسم الحيوانات من باب التعريف حتى يميز زيد ظهره، بقرة، غنمة، عن مالي بكر وعمر وخالد. هذا مذهب جماهير أهل العلم كما ذكرت لك. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن نسم، يعني أن نضع سمة، علامة للحيوان، قالوا لأنه مثلى، وقالوا لأنه تعذيب للحيوان. الخلاف واقع بين أهل العلم، ولكن جماهير أهل العلم على الجواز. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أورد هذا الباب ليستدل به على جواز هذا الفعل. أورد الإمام مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم ولدت ولدها عبد الله ابن أبي طلحة، وقالت لأنس بن مالك: اذهب بهذا الولد إلى رسول الله ليحنكه. فأخذ الولد
وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مربد. المربد الموضع الذي يجمع فيه النعم، الإبل، البقر، الغنم. جاء غنم من إبل، غنم الصدقة الزكاة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قام يتولى هذا العمل، وضع الميسن في النار وأتى إلى الشاء الغنم فصار يسم الغنم. قال شعبة: وأكثر علمي أنه كان في الأذن، يأخذ النبي ميسم صغير يضعه في النار ثم يضعه على أذن الشاة علامة، وكانوا يكتبون لإبل الصدقة صدقة، الجزية يكتبون جزية، وتارة يكتبون صغار، يعني أن هذه الزكاة أخذ، أن هذه الجزية أخذت صغار على أعداء الله من الكفرة والمشركين. إذن الوسم جائز إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وصار يسم ليفرق بين هذه الإبل من هذه الإبل، هذه الغنم من هذه الغنم. فمن قال بأن هذا تعذيب ليس هو بأرحم من رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام وصمه الله تعالى بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحيم كان يسم، ويرى الناس يسمون ولم ينكر. كونه مثلى، لو كان مثلى لما صنع النبي ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عمل شيئا وغير النبي قال هذا الشيء لا ينبغي أن يعمل، المصير إلى ما ذهب إليه صاحب هذا القبر، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قام بالوسم بنفسه، هذا فعل أمر فعل، أمر أقر، وجد الناس يشمون، وهذا عمل من أعمال الجاهلية لم ينكره رسول الله، فدل ذلك على الجواز، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى شيئا وأقر دل على أن هذا الشيء جائز. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: ارتقيت على ظهر بيت لنا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته. هذا فعل، وفعل النبي سنة، وفعل النبي هدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن جاز لمن كان في البيوت، لا في الصحراء لا في الخلاء، أن يستقبل بيت المقدس أو أن يستدبر بيت المقدس، لأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جلس على لبنتين مستقبل بيت المقدس يقضي حاجته. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يؤبرون النخل، يأخذون الطلع ويضعونه على النخلة، يأخذون فحل النخل ويضعونه على شجرة على النخلة. أولا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم لو لم تفعلوا ذلك. فلما كان العام القادم لم تثمر النخلة وحتى النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أقرهم على هذا الأمر، فدل على أن التأبير جائز لإقرار النبي له. كذلك ها هنا الوسم، وسم البعير غير الحيوان الناطق المتكلم لا يجوز للرجل إذا اشترى عبدا أو ملك عبدا أو ملك جارية أن يسمها يضع لها ميسم، لا يجوز. لكن إن ملك حيوان غير ناطق جاز له أن يسم. إذن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل وأقر، أقر ما كانت عليه الجاهلية، لكن هذا الإقرار بحد. الحد أننا إذا وسمنا الغنم ينبغي أن يكون الميسم دقيق، لا يكون كبيرا حتى لا تعذب هذه الشاة. ناتي بميسم صغير كمخيط نضع العلامة. ميسم البقر يكون أغلظ، ميسم الإبل يكون أغلظ وأشد. كل هذا يدل على الرحمة والشفقة بالحيوان. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن أحاديث أنس التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب تدل على جواز الوسم، وإن كانت الجاهلية كانت تعمل ذلك، فإننا لم نأخذ بعمل الجاهلية، وإنما أخذنا بإقرار النبي هذا العمل. فمتى ما أقر النبي عملا ما دل على مشروعيته ودل على جوازه. وليس كل ما كانت الجاهلية تفعل لا يجوز لنا أن نفعله. الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يسعون بين الصفا والمروة، كانوا يصعدون إلى منى وإلى عرفة، فهل لا يجوز لنا أن نصعد إلى عرفة لأن الجاهلية كانوا يعملون ذلك؟ لا، العرب في الجاهلية لهم أعمال يعملونها من باب التعريف، كانوا يشعرون الهدي ويقلدون الهدي، الهدي الذي يهدونه لبيت الله من الإبل من البقر من الغنم، يشعرون أو يقلدون. وهذا عمل متروك لليوم. أستطيع أن أقول منذ 30 عاما ما رأيت بعيني رأسي من يشعر الهدي أو يقلد الهدي. قبل 30 عاما على وجه التقريب كنا نرى في طيبة، وكنا نرى في الطريق، وكنا نرى بعرفة ومنى الإبل البقر الغنم تشعر وتقلد. عمل جاهلي جاء الإسلام بإبقائه. بل ربما أن بعضنا لا يعلم ما معنى يشعر أو يقلد. معنى التقليد يأتون إلى أشياء، يأتون إلى الخرفان التي يهدونها لبيت الله ويضعون على عناقها القرب البالية القديمة، أو يأخذون النعال البالية القديمة ويعلقونها على عنق الشاة الإبل البقر علامة بأن هذا الهدي مهدى إلى بيت الله. فإذا ضل في الطريق أي إنسان رأى هذا المقلد الذي عليه النعال الذي عليه القرب البالية، وربما يأخذون قلائد يفتلونها يعملونها خصيصا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بيدي، أنا أخذ الشعر وأعمل قلائد حتى نقلد الهدي الذي يبعثه النبي إلى مكة يهديه لبيت الله تبارك وتعالى. هذا ما يسمى التقليد. الإشعار يأتون إلى الإبل، يأتون إلى البقر فيشعرون لبتها، هذا سنام البعير، يأتون ويضربون بالسكين ما تحت السنام، يجرحونه حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم وصار على ظهر البقر أو على ظهر الإبل، كل من رأى هذا البعير علم أن هذا البعير أو أن هذه البقرة مهداة لبيت الله تعالى، فيحملها ويسوقها، هي ليست له، ولكن لما علم أنها لله تعالى يسوقها إلى بيت الله. فهل هذا موجود اليوم؟ هذا غير موجود، لأننا في عصر الاقتصاد والجمع والحرص على الدنيا، يقلد هدي، يشعر هدي، يبعث هدي إلى مكة. يا أخي لا يقوم بهدي التمتع. الأسئلة التي تورد على العلماء وطلاب العلم، أنا أريد أن أذهب إلى مكة ولا أريد أن أذبح، أدخل بعمرة وأدخل بحج، أنا أريد أن أدخل بحج وأبقى من أول شوال إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، شوال، القعدة، الحجة، وعلي ملابس الإحرام، لأنني لا أريد أن أهدي لبيت الله، لا أريد الهدي. أو أذهب من أوائل القعدة أو الحجة وأبقى بملابسي 10 أيام، 15 يوم، أسبوع، وأنا قادر على أن أذبح. وأفضل الحج العج والثج، هكذا يقول رسول الله، أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، الثج إهراق الدماء لله، الثج أن ثج الدم لله تبارك وتعالى. وكلما كان المرء عالما بالله تبارك وتعالى كان أدنى إلى الله، كان أقرب إلى الله. انظروا إلى ما صنع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان عام حجة الوداع أتى إلى ذي الحليفة، أحرم بالحج أولا، وساق معه 63 بدنة، 63 بعير، وهو محرم بالحج، والذي أهل بالحج لا يجب عليه شيء كما يقول الفقهاء. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ساق 63 بدنة، أوقفها بذي الحليفة وبات بذي الحليفة، وبعدما صلى الظهر نوى ظهر يوم الجمعة، نوى الحج فقط، وسار قليلا حتى ارتفع على البيداء. البيداء موضع عالي يعرف اليوم بموضع شركة الكهرباء. نزل عليه جبريل قال له: يا محمد قل عمرة في حجة. أدخل النبي العمرة على الحج فصار قارن، وصل إلى مكة، أتى علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، ومع علي رضي الله تعالى عنه 37 بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك صار مجموع هدي النبي 100 بدنة، 100 بعير، 100 بعير. ونحن اليوم في هذه البلاد، وقد كرمنا الله وتفضل علينا ويسر الله تعالى لنا الأمر، وأستطيع أن أقول لم يمضي منذ عهد القرن الأول إلى اليوم، لم يمضي على أهل القرن الثاني، الثالث، العاشر، الرابع عشر، ونحن في الخامس عشر من إفضال الله تعالى على العباد ما مضى علينا في هذه الأزمان. يا أخي قيمة الهدي أتدري كم؟ قيمة الهدي على أكثر تقدير 300 ريال سعودي ويذبح عنك ويسلخ عنك ويحمل إلى فقراء مكة ويوزع عنك، وإذا فاض وزاد شيء نقلوه إلى إفريقيا وإلى بعض بلاد آسيا وغيرها من البلاد حتى يحقق لك الأمر الذي أوجبه الله تعالى علي وعليك، أو الأمر الذي سنه الله لي ولك. 300 ريال. وأنت غدا لو جاءك ضيف ذهبت إلى سوق الغنم اشتريت خروف بما لا يقل عن 500 ريال، سلخته ب30 ريال، أذهبت به إلى الطباخ ب200 ريال، حملته بعد ذلك وقدمته للضيف، المجموع يساوي 800 ريال لمخلوق. والله تعالى سن لنا على لسان النبي المصطفى الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وقد سئل النبي كما قلت لك عن أفضل الحج فقال العج والثج. العج والثج، الثج إهراق الدماء لله تبارك وتعالى. نحن نضيع اليوم، نقتصد، نريد عرض الدنيا ولا نسعى فيما يتعلق بالآخرة. يا أخي هذا الهدي الذي يذبح أنت ما تدري، أنت لا تعلم، هذا الهدي الذي يذبح في يوم العيد وبقية الأيام 3 العالم الإسلامي كله يذبح يتأسى بإبراهيم الخليل، وأنا في مكة أو في منى وأشهد الموضع الذي أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح فيه. الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يذبح ولده، أن يذبح ولده، وإذا بإبراهيم يأتمر ويسوق ولده من مكة إلى المنحر ويقول إبراهيم لولدي إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الولد يعين الوالد ويهيئ له الأمر ويربط جاشه ويقوي والده على إمضاء أمر الله، فيقول الولد للوالد: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الوالد إبراهيم عليه السلام يلقي الولد على الأرض ويعلو عليه ويتله للجبين كما قال الله، ويأخذ السكين ويريد أن يمضيها على نحر الولد، وإذا برحمات الله تتعالى، رحمات الله تعالى تتنزل: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ويفديه الله تعالى بذبح، هذا الذبح هبط به من الجنة، هذا الذبح في يوم العيد في اليوم 10 من ذي الحجة. العالم كله يتأسى بإبراهيم، وأنا وأمثالي زيد وعمر وبكر وخالد، أنا لا أدخل إلا بالحج فقط، أنا لا أريد أن أذبح، أنا ليس عندي، والله عندي وعندي، بدليل أنه لو جاء ضيف أذبح اليوم، لو جاء آخر غدا أذبح، لو جاء بعد الغد أذبح، ولو جاء كل أسبوع 1 2 أذبح، لأن هذا عار عندنا العرب أنه يأتي ولا يذبح. ولكن عندما يسن النبي لنا أمر كان عليه الأنبياء من قبل، كان عليه الرسل من قبل، كانت الجاهلية على ذلك من قبل، فجاء الإسلام وأقر هذا الشيء. ولذا أنصحك أيها الأخ المسلم أنك متى ما أردت الذهاب إلى مكة أن تذهب بعمرة فقط، وتتحلل من عمرتك، وبعد ذلك تنوي بالحج من داخل مكة، وبعد ذلك يجب عليك الهدي الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المتمتع. ساقني إلى هذا الكلام أن العرب يشعرون. ما معنى يشعرون؟ يقولون الشعر؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود يأتون إلى لبة البعير، إلى لبة البقرة، يشعرونها حتى يتساقط الدم من الجانبين. هذه علامة بأن هذا البعير، أن هذه البقرة لله تعالى، على من رآها من العرب أن يأخذ هذا البعير، هذه البقرة، يسوقها لبيت الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وسماء وأقر الوسماء، فدل ذلك على جواز الوسم. ومن قال بأن الوسم مثلى أو أن الوسم تعذيب، رددنا عليه بصنيع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا إخواني، لو عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم من على وجه الأرض جميعا، فإن معارضة جميع من على وجه الأرض مقابل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبأ به. القول ما قالت حذامي. الشاعر يقول: إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وأريد بحذامي هنا سيد الخلق. إذا قال سيد الخلق قول: لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه متى ما قال النبي قول انتهى الأمر. يجب أن نغرس في نفوسنا هذا الأمر. لو خالف من على وجه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نأخذ بقول النبي وأن ندع قول غيره. لقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل 14 قرن، قبل 14 قرن: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي، يعني الذباب، عندما يقع في الشراب في الطعام ويشعر بالهلاك ويشعر بالخطر، يتقي، يعني يقدم الجناح الذي فيه الداء. الحديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. في أوائل القرن 14 قال الأطباء الغربيون، ونحن إذا سمعنا الأطباء الغربيين قالوا شيء صدقنا وآمنا وسلمنا. قبل 13 قرن النبي قال هذا القول ما عبينا به، ما اهتممنا لهذا. لكن لما جاء علماء الغرب وحللوا ووجدوا أن في هذا الداء، أن في هذا الجناح مادة، ميكروب، حللوا وذكروا ما قال النبي قبل 14 قرن، ما جاءوا بجديد. الذي لا ينطق عن هوى، المعلم من قبل الله، قبل 14 قرن قال هذا. جاء الأطباء المتأخرون بعد 14 قرن وقعوا في جزء من الحقيقة التي قالها رسول الله، وأثبتوا أن الميكروب موجود، والنبي قال الميكروب موجود قبل 14 قرن. أضاف النبي شيء آخر، هذا الشيء الآخر يتمشى مع العقل يتمشى مع الواقع. قال إذا غمست الذباب فإن الداء الميكروب الذي وقع في الشراب يتطاير يذهب، يبقى الشراب صالح، إن شئت شربت، إن شئت أعطيت غيرك، إن شئت تركت، ما أوجب عليك أن تشرب، ولكن أوجب علي وعليك أن نؤمن أنه متى ما غمست الذباب زال الداء، بدليل أن الذباب نفسها التي تحمل هذا الميكروب لولا أن الله جل وعلا جعل فيها حصانة وجعل فيها وقاية لماتت قبل كل شيء. العقرب التي تحمل السم لولا أن الله جل وعلا جعل فيها حصانة ووقاية لماتت، ولكن عندما وضع الله تعالى فيها هذا الداء وهذا الشر الله تعالى جعل فيها حصانة ومناعة. لذا إذا وقع الذباب في الشراب وقدم الذباب الجناح الذي فيه الداء، متى ما غمسنا الذباب كلها يتلاشى الداء، لأن الجسم الذي كانت فيه الحصانة قد أثر على الماء. وقد أدركنا الكبار قبلنا إذا لدغ لديغ عقرب لدغت إنسان يقولون التمسوا العقرب، أين العقرب؟ فإذا وجدوا العقرب أخذوا من مصلها شيء ووضعوه على المحل، وإذا بالموضع يبرأ ولا شيء. ومن الناس من يأخذ جملة عقارب أو جملة حيوانات، حنشان، يضعها في زيت، يضعها في غاز حتى تموت في داخل هذا الزيت أو الغاز، فإذا لدغ إنسان جرحوه قليل ووضعوا من هذا وبرئ. فصلى الله على رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. علموا حقيقة وجهلوا حقيقة إلى اليوم، مع أنها واضحة جلية. الحقيقة التي جهلوها ما توصلوا إلى اليوم على أنه إذا غمست الذباب زال، وقد أدرك ذلك بعض من أطباء المسلمين والحمد لله رب العالمين. المقصود الهدي، إشعار الهدي جائز، مسنون، تقليد الهدي جائز، مشروع، مسنون، ولكنه أمر متروك، أمر متروك. من الذي يسوق الهدي اليوم؟ يأخذ بعير من هنا إلى مكة، يسوق بقر إلى مكة، يسوق غنم إلى مكة، هذا أمر متعذر، والله غير متعذر، غير متعذر، ولكن النفوس ضعيفة، الهمم ميتة. ألا يأتينا طعام؟ ألا يؤتى بالغنم من أستراليا ومن نيوزيلند يؤتى بها لنأكل؟ كيف يؤتى بها؟ أيؤتى بها على أرجلها؟ تحمل على بواخر وتحمل على سيارات. وما أيسر حمل الهدي اليوم، لو اتفقنا 40 رجل 50 رجل اشتروا هدي وجمعوه واستاجروا سيارة لإحياء هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نسوقها إلى مكة، إلى عرفة، إلى منى، وتذبح في منى سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ولكن الأسف، كل الأسف، كلما كان نبوي وكل ما كان شرعي وكل ما كان من أعمال سيد الخلق، يا أخي هذا متعذر، هذا غير ممكن، هذا لا ينبغي، هذا وهذا وهذا وهذا. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقد ذكرت لك قبل قليل والله كنا نرى الهدايا الخرفان توضع على الإبل، ترى الرجل على بعيره وعن يمينه خروف وعن يساره خروف يذهب بذلك إلى بيت الله تعالى. كنا نرى في منى الإبل الغنم البقر الموسومة المقلدة، ولكن نحن اليوم مع الأسف نقلد الشرق نقلد الغرب في أمورنا، لأن الشرق يا أخي الشرق والغرب وصلوا إلى القمر نزلوا على القمر، تريدون منا نقلد الهدي؟ تقليد الهدي إحياء لسنة سيد الخلق وعمل بما جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وتقليد الهدي وإشعار الهدي وبعث الهدي إلى مكة إحياء لسنة سيد الخلق، أمر يدعونا إلى نيل رضوان الله. تقليد الغرب والشرق الذين نزلوا على القمر إن قلدناهم تقليدنا لهم لا في المكارم المحاسن، إنما في الزي وبعض الأعمال يؤخرنا ويبعدنا عن الله تبارك وتعالى، ويمكنهم منا ويعلمون أننا لسنا بشيء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عقد الإمام مسلم باب، وهذا الباب أيضا باب هام يقع فيه كثير من الناس اليوم. موضوع هذا الباب كراهة القزع، كراهة القزع بالقاف والزاي والعين، القزع. والقزع عمل جاهلي يصنعونه للصبيان للأطفال عندما يحلقون الرؤوس، يأتي إلى الطفل الصغير فيحلق بعض رأسه ويترك بعض رأسه، وتارة يحلق جزء هنا وآخر وثالث ورابع، فإذا ما حلق الثلث وأبقى الباقي، أو حلق الربع وأبقى الباقي، أو حلق الرأس أخذ من الجوانب وترك الباقي، هذا يسمى قزع وذاك يسمى قزع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القزع بالقاف والزاي أخت الراء والعين، القزع هذا عمل جاهل. وقيل القزع زي من أزياء اليهود، اليهود مشهورون بشيء بالقزع وبالزنار، يلبس الزنار أو يحلق بعض الرأس ويترك البعض. وقيل القزع حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس عمل أهل الشر وأهل الشطارة، يعني الفجار. الفجار هم الذين يحلقون بعض الرأس ويتركون بعض الرأس علامة أن هذا من أهل الشر والشطارة والحارة وما إلى ذلك. فإذا قلنا إنه عمل يهودي، أو قلنا إنه عمل أهل الشر، أو قلنا إن في هذا مثلى للطفل، فإن الكل مكروه، أجمع العلماء على كراهته وعلى منعه. المنع يشمل إزالة جزء كبير من الشعر وترك البقية أو أخذ قليل من الشعر وترك البقية، أو أخذ أجزاء من الرأس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وترك الباقي، كل هذا يسمى قزع في تعريف أهل العلم. لما يمنع؟ يمنع لأن فيه تشبه باليهود، ويمنع لأن فيه تمثيل بالصبي أو بالكبير، يمنع لأنه من زي الفجار الفساق. وهل ينبغي للعاقل أن يدرب ولده على عمل الفساق وعلى عمل الفجار؟ وقد أدركنا هنا بطيبة الطيبة كراهة عمل الغرة. إيش الغرة؟ الغرة يأتي ويأخذ من الشعر هنا ومن هنا ومن هنا ويترك الباقي، يقول هذا عامل له غرة يا أخي، هذا ما هو طيب، هذا والله والله الذي لا إله إلا هو، يعني هذا ساقط لأنه عامل له غرة، يعني يريد أن يتجمل يجعل نفسه كالأنثى. ذهبت كثير من المثل، تغيرت كثير من الأوضاع، إن اليوم ليس كالأمس، والله إن الأمس الدابر، الأمس الماضي المثل والأخلاق فيه، والله إن خير وخير وخير من أعمالنا وأوضاعنا اليوم، والله والله الذي يأكل في الشارع ويمشي لا تقبل شهادته، هذا ما تقبل شهادته. لما؟ لأنه يأكل في الشارع، يمشي ويأكل. الذي يمشي حاسر الرأس ليس عليه قلنسوة، ليس عليه عمامة، هنا في هذه البلاد الطاهرة يقال هذا لا تقبل شهادته. ليه يا فضيلة الشيخ؟ هذا يمشي رأسه مكشوف، فيرد الشيخ الشهادة ولا يقبل. وهل يقبلها اليوم الشيخ أو لا يقبل؟ يقبلها اليوم، لأن الوضع تغير. الذي يمشي حافي إذا ما ذهب ليشهد لا تقبل شهادته. لما؟ لأنه يتعاطى ويفعل فعل أهل الشر والشطارة والفسوق. التزام أدب، التزام أخلاق، التزام مثل. ولكل بلاد عادة، ولكل بلاد حال، ولكل بلاد وضع، وهذا الوضع الذي كان في طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو قلت لك أمرا آخر لم تلات عجبا. الأمر الآخر، لو طرقت الباب على صاحبك وعلى صديقك تريد أن يأتي إليك وأتى إليك، أتى ونزل ورأسه حاسر ليس على رأسه شيء، وكانوا يلبسون في المدينة هنا ما يسمى قميص، القميص طوب إلى الركبة وإلى المرفق، ثم يأتي بثوب آخر يضع عليه. إذا لبس القميص بأعنى الذي بلغ إلى الركبة وعليه سروال ونزل إليك، يقال والله انظر إلى فلان قليل الأدب، ينزل ويأتي أمام الناس وهو على هذا الحال. يا أخي ما مشاعري، عليه قميص إلى الركبة، ولكن أوضاع كانت على هذا الحال، أوضاع خير، أوضاع مثل، أو أوضاع تربي المرء على الخير. اليوم يأتي إلى المسجد وعليه فانيلا حمالي وعليه فوطة ويدخل يقول يصلي في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنسأل الله تعالى التوفيق، ونسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التأدب بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن القزع أخذ بعض الشعر وترك بعضه، ما الدليل على كراهته؟ الدليل على كراهته ما روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الجواب: من أخذ البعض وترك البعض مطلقا فقد عمل القزع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ومنهم من قال إن من أخذ بعض الشعر وترك البعض لا يعتبر قد تحلل، الأخذ الذي يسمى تقصير أن تأخذ من الشعر كله يذهب إلى الحلاق ويجلس على الكرسي ويأخذ الكرسي الحلاق مقص أو آلة مكنة نمرة واحد اثنين ثلاثة، يأخذ من الشعر كله ويترك الباقي، المكنة تمشي على الجميع، يزيل الثلث يبقي الثلثين، الخمس يبقى الأربع الأخماس، أخذ من الجميع وترك ما بقي، هذا جائز يسمى تقصير. مقص يأتي ويقص من جميع شعر الرأس، يأخذ من الجميع، هذا التقصير عند العرب. وأما القضية التي تفعل في المروة أو يفعلها بعض الناس اقتصادا واختصارا، لأنه لو ذهب إلى الحلاق وجلس على الكرسي دفع 10 ريالات أو 5 على أقل تقدير، إذن الأولى أن يذهب إلى طفل صغير يلعب على رأسي ويأخذ قطعة أو قطعتين ويقول إنه قد تحلل وانتهى. ومسكين من يفعل هذا، الذي يفعل هذا مسكين. الاقتصاد في هذا الباب مكروه، إن الذي أهل بعمرة أو الذي أهل بحج إذا طاف وسعى وأراد أن يتحلل على قدر ما يقع من الشعر الذي يزال من رأسه يجعل الله تعالى له به يوم القيامة نورا وضياء. ولذا أقول مسكين الذي يذهب ويأخذ شعيرات قلائل ويعتبر أنه قد تحلل بهذا لأنه يريد أن يبقي الشعر أو يريد أن يبقي المال أو يريد أن لا يتشوه، لأنه إذا حلق يقول إنه تشوه. وما درى هذا المسكين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. 3. وفي الرابع قال: والمقصرين. والتقصير الذي عناه النبي ليس هذا التقصير الذي نفعل بالمقص من جهة واحدة، والبعض يحتال ويأخذ قضمة من هنا وقضمة من هنا وقضمة من هنا ويعتبر أنه قد قصر، ليس هذا التقصير. فإن التقصير المشروع فعله رسول الله وبيناه. النبي حلق وقصر، حلق في عام حجة الوداع وقصر صلوات الله وسلامه عليه في عام القضية، وقصر صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام له شعر يبلغ إلى كتفيه تارة، وتارة يبلغ إلى أصول أذنيه. في عام حجة الوداع أتى إلى منى في اليوم العاشر وذهب إلى جمرة العقبة ورماها، وذهب إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة، ووكل علي رضي الله تعالى عنه أن يذبح ما بقي من 100. بعد ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام حلاق يسمى معمر ابن عبد الله، أتى معمر ابن عبد الله أعطاه النبي الشق الأيمن، أخذ معمر ابن عبد الله الموسى وحلق جميع رأس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق منه شعرة، ذلك الشعر الذي كان يضرب عاتقه أزاله رسول الله يرجو ما عند الله، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعندها أو يومها قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ في الرابعة قال: والمقصرين. قصر النبي وتبين لنا كيف قصر في عام القضية، عام القضية السنة 7 من الهجرة، خرج النبي معتمرا إلى مكة في السنة 7، وكان قد اتفق مع قريش أنه يأتي هذا العام معتمر ويبقى بمكة 3 أيام. دخل مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، قصر شعر رأس النبي صلوات الله وسلامه عليه معاوية بن أبي سفيان بمشاقص، مشاقص يعني مقص. جاء معاوية ومعه مشاقص، أخذ شعر رسول الله الكثير، أخذ من آخره قطعة قطعة من جميع الشعر، لو شعر يضرب كتفه أصوله فوق آخره هكذا، أخذ من قطعة قطعة من الجميع. هذا نوعية التقصير المشروع الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا التقصير الموجود اليوم. التقصير الموجود اليوم فيه خلاف عند أهل العلم، من قائل إنه لا يجزي، واختلفوا في مقدار الإجزاء، جماعة قالوا مقدار الثلث، جماعة قالوا مقدار الربع، جماعة قالوا هذا لا يعتبر تقصير مطلقا. إذن أنا لما أقع في الخلاف؟ أريد التقصير أرجع وأقول: الله هيأ لنا في هذا هذه الأعوام منن، أذهب إلى الحلاق أقول للحلاق: أنا أريد المكنة، هات نمرة 3 4 1، يمشي المكنة على جميع الرأس، يأخذ الثلث الخمس الربع أقل أكثر على قدر ما تريد، يأخذ ويترك الباقي. هذا هو التقصير المشروع الذي كان معلوما على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما لعب الصبيان، لعب الصبيان هذا يسمى لعب الصبيان، فهذا ليس من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو من لعب الكبار، رجل كبير لا يريد أن يخرج إلا قرش أو فلس أو ريال ويعتبر أنه قد انتهى. لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، الإبل تورد على ما أوردها رسول الله. النبي بيّن لنا الطريق، بيّن لنا المحجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي لنا أن نستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن القزع. اسمع الحديث، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ ما القزع؟ ما هو القزع؟ عرفني للقزع. قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. العرب كانوا يفعلون هذا اختصارا. الكبير فعل ذلك، حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس فهو قزع. حديث آخر أورده الإمام مسلم بسند آخر وحول، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثه حا وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. فسواء كان من قول عبيد الله أو كان من قول نافع ابن مولى عبد الله بن عمر فهو عربي، فسر القزع الذي يعرفه العرب. الحديث الثالث أيضا محمد بن المثنى حول السند، حدثني أمية نهى النبي عن القزع.